باب لا يحل لأحد أن يرجع فيه بكيه وصدقته. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيه. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. حدثنا يحيى بن قرة.
وهذه الترجمة فيها دلالة على أن من وهب شيئا هبة أو أعطاه عطية فإنه وقبضها فإنه يحرم عليه الرجوع, يحرم عليه الرجوع فيها. ولذا ذكر حديث ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا تمثيل شديد. في الحديث الثاني ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. هذا فيه تمثيل, ليس الإنسان أن يأكل قيئه بما فيه من القبح والاستخبات والشناعة. وهذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها, وهو قول جمهور العلماء وهو الصواب. ويستثنى من هذا هبة الوالد لولده, يستثنى من هذا هبة الوالد لولده يجوز, فإنه يجوز له الرجوع. سيجمع بين هذا الحديث وحديث النعمان بن بشير في رجوع والده في هبته له لما وهب له غلاما يعني عبد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك وهبت نحلته مثله؟ قال لا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الهبة وصدقتها بقول فارجعه. وفي لفظ أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذا. وفي لفظ قال أشهد على غيري, وفي لفظ قال فإني لا أشهد على جو. كل هذا يدل على أن الوالد إما أن يساوي بين والده في العطية أو يرجع في العطية والهبة. الوالد مستثنى, وما عدا الوالد فإنه يحرم الإنسان أن يرجع في الهبة. خلاف الأحناف بعضهم قال إن لا بأس بالرجوع أنه ليس بالتحريم, وبعضهم تعسف وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بالكلب يقيه ثم يعود في قيئه, والكلب غير مكلف فلو رجع في قيئه فلا حرج عليه. هذا تأويل يعني. الحديث في مساق التنفير, تنفير واستبشاع هذا الشيء وصناعته. الصواب أنه يحرم رجوع في الهبة بعد قبضها إلا الوالد فإنه مستثنى جمع بين الحديثين. نعم. وأما القيء قوله القيء, القيء نجس, لو أصاب القيء الثوب فإنه يغسل إلا إذا كان غلاما صغيرا لم يأكل الطعام فإنه يثبت فيه النضح لتطهير القيء. إذا كان ما أكل الطعام وغلام فإن القيء مثل من جنس البول يثبت النضح, صب عليه صب. وما عدا ذلك فإنه أنه نجس الصبر يغسل. نعم.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه.
نعم. وهذا الحديث يدل على تحريم الرجوع في الصدقة. وقول حملت على فرس يعني حملت حمل تمليك لا حمل تحديث, حمل تمليك ليجاهد به في سبيل الله فأضاعه يعني لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤونته وخدمته, فظن عمر أنه هين عليه وأنه سبيعه برخص فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول أشتريه؟ قال لا تشتريه وإن أعطاته بدرهم فإن العائد في صدقته فالكلب يعود في قيه. فيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان السفك صدقته ولو بالشراء، لأن البائع سيتسامح ويسامح من أهداله يسقط عنه بعض القيمة فيسامحه في ثمنه فيكون عائدا في الجزء الذي سامحه فيه، وحتى لو عاد عليه بالقيمة كاملة فلا يجوز له، لأن الإنسان حينما يتصدق بالشيء أو يعطيه بدله لله، فلا ينبغي أن تتعلق به نفسه ولو بالشراء. شيء بذلته لله لا تسترده، لا بالشراء ولا بغيره. ولهذا قال النبي لا تسترده وإن أعطاك بدرهم، وجعل هذا عودة، قال فإن العودة في صدقته كالكلب يعود في خيره ولو كان بالشراء. نعم.
باب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن أبي قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ قال ابن عمر، فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم.
نعم. وهذا الباب بغير ترجمة هو كالفصل من الباب السابق، فهو تابع له. مناسبة الترجمة أن الصحابة بعد أن ثبتت عطية النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلوا هل رجع النبي صلى الله عليه وسلم في عطية للصهيب أو لم يرجع، فدل هذا على أنه لا يرجع في الهبة، لو كان يرجع في الهبة لاستفصل، فلما لم يستفصلوا دل على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة. فيه أن بني صهيب ادعوا بيتين وحجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهما صهيب، النبي أعطى صهيب بيتين وحجرة، فقال مروان بن الحكم وكان أميرا للمدينة لمعاوية بن أبي سفيان من يشهد لكم على ذلك؟ هذه دعوة لابد لها من بينة. قالوا ابن عمر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته. وفي الحديث من الفوائد أن الحاكم يجوز له أن يكتفي بشهادة واحد إذا كان معروفا بالورع والصلاح والنباهة والثقاء وكان مبرزا في ذلك، كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة خزيمة في قصة الفرس، النبي اشترى من أعرابي فرسا من السوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلحقه الأعرابي يعطيه ثمنه، فالنبي أمامه فجعل الناس من لقي الأعرابي مع الفرس يساومه فبيعوا ما يعلم أن النبي اشتراه، ثم نادى الأعرابي محمد قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن كنت تريد تشتري الفرس وإلا بعته، فقال النبي أما اشتريته؟ قال لا، قال من يشهد لك؟ فأتى خزيمة ثابت فقال أنا أشهد، قال كيف تشهد لك؟ قال نصدقه في خبر الوحي، فجعلنا شهادة بشهادة اثنين كان خزيمة ثابت، وكذلك هنا مروان قبل شهادة من عمر واكتفى بها، وقد يقوى ذلك بيمين كما جاء في الحديث الذي قضى بيمين وشاهد، وقد يعمل بقرائن أخرى تدل على الحق، فالأحوال تختلف، قد يكون مدعي أحيانا يكون مدعي عنده شاهدان فيشهد، وأحيانا يكون عنده شاهد واحد مبرز في الصلاح والورع فيكتفى به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خزيمة وكما فعل مروان، وقد أحيانا يكتفي يكون عنده علم القاضي عنده علم بالقضية فيشهد الشاهد ويحلف المدعي، وقد يكون عنده قرائن أخرى تدل على الحق فيعمل بها، وقد يكون ليس عنده شيء المدعي فيحلف المدعي. والشاهد أن بني صهيب ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى والدهم صهيبا بيتين الخزرة، وصارت خصومة عند مروان بن حكم أمير المدينة لمعاوية، فطلب منهم البينة فشهد لهم ابن عمر فقضى لهم بها. والشاهد أنه لم يستفصل ولم يقل هل رجع النبي في عطيته أو لم يرجع، لو كان الرجوع جائزا فلا لقيل هل أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في عطيته، فلما لم يستفصل دل على أن الهبة لا يرجع فيها. نعم.
باب ما قيل في العمرى والرقبى.
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن القيء نجس، فما الدليل وهل يلزم إعادة الوضوء لمن تقيا؟
إعادة الوضوء هذا نجس إذا أصاب الثوب، أما إعادة الوضوء فإذا كان قال شيء يسير هو الذي ينبع الثوب فلا يضر، أما إذا كان كثير فهذا لا شك أن الوضوء أحوط في هذه المسألة، والعلماء لهم كلام في هذا في القيء بالنسبة للوضوء بالنسبة للصيام. بالنسبة للصيام إذا ذرعه الغي وغلبه فإن الصوم صحيح، أما إذا استفرغ فإنه يعيد الصيام. وكذلك في الوضوء المعروف عند كثير من العلماء أن خروج النجس الكثير من الجسد ينقض الوضوء، ولحن هذا فيها ضعف، لكن الأحوط الوضوء. قد جعلها الإمام محمد بن عمر من النواقض الثمانية خروج النجس الجسد الكثير من الجسد، من نواقض الوضوء الثمانية، وجعل منها خروج شيء كالدم الكثير شيء كثير النجس من الجسد ينقض الوضوء احتياطا، والأحوط فيها ضعيفة. نعم.
يقول السائل: أهديت شخصا هدية فحدث بيننا خلاف بعد ذلك فأرجع الهدية، فهل يجوز لي قبول ذلك؟
لا، إذا قبضها خلاص، إذا قبضها صارت ملكه. أما عاد مثلا كونه يهديها لو مرة ثانية هذا شيء آخر، إذا قبضها ملكه. والهدية كما سبق نوعان: هدية يقصد بها التبرك والثواب هذه لا يرجع فيها، أما إذا كان هدية يريد بها العوض فحكمها حكم البيع. فالهدية نوعان: هدية يقصد بها التبرك هذه لا يجوز الرجوع فيها، وهدية يراد بها العوض كهدية الفقير للغني وهدية الإنسان للأمراء أو للملوك يريد منها أكثر منها، فهذا إذا لم يعطى لم يثب عليها جاز له الرجوع فيها. نعم.
يقول السائل: علمنا فيما سبق جواز إهداء ما يكره كراهة التنزيه أو التحريم، فهل يدخل في جملة هذا الجواز إهداء أو بيع التلفاز أو الدش ونحوهما؟
لا، هذا الذي يكره للشخص المهدى إليه، ولكنه يجوز لغيره مثل الحرير. أهديت لرجل حرير فالحرير يحرم على الرجل، لكن يجوز للنساء، يهديه للنساء. أما إذا كان الشيء لا يجوز استعماله لا للرجال ولا للنساء ولا يجوز للخمر، لو هذا خمرا ما يجوز للخمر، للخمر لا يجوز استعماله لا للرجال ولا للنساء، لكن الحرير لا يجوز استعماله للرجال لكن يجوز استعماله للنساء، يهديه للنساء أو يبيعه يباع له ثمن. أهدى لك سوار من ذهب، ما هو الرجل ما يلبس سوار الذهب، لكن يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، تهديه لزوجتك أو لوالدتك أو لأختك أو تبيعه تأخذ ثمن، لكن الخمر ما يجوز، لا يجوز سنه. إذا كان يقيل إن التلفاز إنه آلف له فلا يجوز، لا للرجال ولا استعماله، وكذلك الدش. نعم.
سؤال تكرر يقول: هل يؤخذ من إهداء عمر رضي الله عنه لأخيه هذا الحرير، هل يفهم منها أن المشركين غير مخاطرين بفروع الشريعة؟
إيش
يقول: هل يؤخذ من إهداء عمر لأخيه الحرير هل يفهم منه أن المشركين غير مخاطرين بفروع الشريعة؟
لا، ما يلزم، لكن لكنهم لو عملوا فرع الشريعة ما تصح منهم في حال الكفر. فلو امتنع من لبس الحرير ما يفيده، لأنه مبني على توحيد، إذا وحد الله ودخل في الإسلام صحت منه العمل. ولكنه مخاطب بفروع الشريعة، بمعنى أنه يعذب على لبس الحرير ويعذب على الشرك، يعذب على الشرك وعلى لبس الحرير جميع المحرمات. لكنه لو امتنع من لبس الحرير ما يفيده في حال كفره حتى يوحد الله ويدخل في الإسلام.
يقول السائل: رجل عليه دين لأبيه وقد توفر هذا المال عنده، فقال لوالده وهو يسكن بعيدا عنه أن المال قد توفر ويريد إرسالها له، فقال الوالد: أبقي المال عندك. ففي هذه الفترة من يزكي هذا المال؟
يزكي من عنده، يزكي الوالد ودم عنده يزكي، هو يوكل والده يزكي فلا حرج. نعم.
يقول السائل: هل يحرم تجميل البيوت أم أن ذلك من المباحات؟
هذا تجميل البيوت، هذا يعني تجميل الزائد عن الحد مكروه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول بيت فاطمة لما صار ثوب على مزوق مثل ما فعل بعض السلف، بعض الصحابة لما جاء قال: غلبتنا النساء، لما أنكر عليه قال: كيف تعمل كذا، زينتم بيوتكم كالكعبة، جعلتم كالكعبة، قال: غلبت النساء. قال: إذا غلبتكم النساء، يقول بعض الصحابة، هذا في بعض الصحابة، قال: إذا كنت تغلبكم النساء، يعني من لا يغلبه؟ إذا كنتم تغلبكم فأغلبكم يعني باب أولى. الله المستعان، ما المسألة وصلت إلى حد الإسراف، صرف. نعم.
يقول السائل: امرأة حاضت ثم طهرت وبعد أسبوع أتاها دم، فما حكمه وماذا تفعل؟
إذا طهرت المرأة من حيضها ورأت الطهر فما أتاها بعد ذلك فإنها لا تعتبره، لا سيما إذا كان صفرة أو كدرة. يقول يوم يعطيها رضي الله عنه: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد طهر شيء، أما إذا كان بعد فترة ويصلح للحيض قد يكون حيض. نعم.
يقول السائل: كيف يتوضأ من كان في أحد أعضائه جبيرة؟
يمسح عليها عند إذا كانت الجبيرة في اليد، يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة، يمسح عليها ويكفي. وإذا كانت الجبيرة يمر عليها الماء، كانت لصقة مثلا يمر عليها الماء ولا يضر، يكفي مرور الماء عليها. فإن كان مرور الماء يضرها فإنه يمسح بيده في أثناء أو يكفي، ولكن ينبغي أن تكون الجبيرة بقدر الجرح لا تزيد، يزيل الزائد عنه، وفي هذه الحالة يكفي النص. أما إذا زاد فيرى بعض الفقهاء أنه يمسح على موضع الجرح ويتيمم للزائد، ويرى آخرون أنه لا يجمع بين المسح وبين التيمم فليكتفى بالمسح. نعم.
يقول السائل: رجل تزوج امرأة وبعد دخوله بها وجد بها عيبا يأنف منه، فهل إذا طلقها عليه شيء؟ وإذا كان بعد دخوله بها طلب منها التنازل عن المؤخر فتنازلت، فهل يجوز ذلك؟
إذا كان عيب ولم يخبر بالعيب هذا عيب نصف بين النكاح، إذا كان من الأمراض المعدية، إذا كان من ذلك الجذام وله ما أشبه ذلك أو الجنون، هذا يعتبر غش، لم يخبروش. فلا والعلماء ذكروا هذا في العيوب التي يصف بها النكاح هذا. أما مسألة التنازل إذا حب تتنازل، إذا كان غشه مثلا وحب وتنازلت عن بعض مهرها وتبقى معه فلا بأس. نعم.
يقول: إذا أدركت التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة فماذا أفعل؟
الذي تدركه هو أول صلاتك في صلاة الفريضة أو الجنازة. فإذا جئت والإمام في الركعة الثالثة من الظهر أو العصر أو العشاء فإنك تعتبرها الأولى بالنسبة لك، تقرأ الفاتحة والسورة، وكذلك الرابعة تكون لك الثانية. فإذا قلت تقضي فإنك الثالثة والرابعة التي تقضيها تقتصر على قراءة الفاتحة، وكذلك تكبيرة الجنازة. إذا جئت أدركت التكبيرة الثالثة فإنك تقرأ الفاتحة، والتكبيرة الرابعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام فإنك تكبر الثالثة وتدعو، ثم تكبر الرابعة آخره. فإن خفت أن ترفع الجنازة فإنك توالي بين التكبيرات وتسلم: الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
يقول السائل: تصدقت بصدقة ثم وجدتها بعد مدة عند شخص لا يعرفني ولا أعرفه، فهل يجوز لي شراؤها؟
إذا كانت الصدقة عند الشخص الذي تصدقت به عليه فلا، أما إذا كانت الصدقة هذه انتقلت من شخص إلى شخص من أشخاص متعددين ولا يعرفه، فالله والله أعلم أنه لا حرج في هذه الحالة، لأنه لا يعرف هذا ولا يدري أنه صدق بها، ولأنها انتقلت من الأشخاص إلى أشخاص، والمنهي عنها أن يشتريها من الشخص الذي تصدق عليه وهو يعلم. أما إذا انتقلت من بين الملاك وهو لا يعرف ذلك فزال فإن المحذور يزول. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع طاعته، وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في العمرة والرقبة. أعمرته الدار فهي عمرة جعلتها له، استعمركم فيها جعلكم عمارا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للعمرة والرقبة. والعمرة هو أن يعطيه العطية أو يمنحه منها ويقول: لك عمرك أو لك ما عشت. كان يقول: أعمرتك هذه الدار أو هذه الشاة، أعمرتك هذه الدار أو هذه الشاة أو هذه النخلة أو هذه السيارة، فيقول: هي لك عمرك. والرقبة سميت رقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر. والعمرة والرقبة كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، إلا أنها وضع الشرط الفاسد. فالعمرة مأخوذة من العمر، من يقول لك يعطيها العطية ويقول لك عمرك لك ما عشت. والرقبة مأخوذة من المراقبة، لأن كل واحد يعطي، لأنه إذا أعطاه العطية كل واحد ما يرقب موت الآخر. يقول مثلا: أعمرتك هذه الدار، فإن مت قبلك فهي لي وإن مت قبلي فهي لك. كل واحد ما يرقب موت الآخر. إذا مات أحدهما صرف الآخر. وفي حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له. وفي حديث أبي هريرة أن العمرة جائزة. في حديث الذي رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهل الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبة. وهذان الحديثان الذي ذكره المؤلف، حديث جابر وحديث أبي هريرة، دليلان على أن العمرة جائزة وأنها لمن وهبت له ولورثته من بعده. وهو أن يقول المعمر لمن أعمر، وهو أن يقول المعمر لمن أعمر: أعمرتك هذه الدار أو هذه الشاة أو هذه السيارة، أو يقول: هي لك ما عشت، أو يقول: هي لك ولعاقبك، فتكون ملكا للآخر ولعاقبه من بعده، ولا ترجع إلى الأول. إذا الملك يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات، هذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء. وإذا قال: أعطيتك أو أمرتك مدة سنة أو سنتين، فإنها تكون عارية، في هذه الحالة تكون عارية وترجع إلى الأول. وقيل إن يتوجه التمليك إلى المنفعة دون الرقبة، وهذا قول مالك الشافعي. ولو قال: هي لك ما عشت، فتحت، فإذا مت رجعت إلي، فلا ترجع إلى الواحد على الصحيح عند الجمهور. لأن تصح العطية ويبطل الشرط. كانوا في الجاهلية يقول هكذا، قل إذا مت ترجع إلي، إن مت قبله فهي لك، وإن مت قبلي رجعت إلي. ولهذا سمت ركبة من المراقبة، كل واحد منهم ركبة في الآخر حتى ترجع إليه العطية. فأبطل الإسلام هذا الشرط، تكون العطية صحيحة والشرط فاسد. وقال بعض العلماء تكون عارية مؤقتة، فإذا مات رجعت إلى الواهب. وكذلك إذا قال عمر تكها وأطلق فالصواب أنها لا تدعو إلى الواحد، وقيل ترجع إلى الواهب، لكن هذا قول ضعيف. الصواب الذي تدل عليه الحديث وقول جمهور العلماء أنها لا ترجع إلى الواحد مطلقة، سواء قال عمرتك قال هي لك ولعاقبك، أو قال هي لك ما عشت، أو قال هي لك وترجع إلي، فإذا مت رجعت إلي فالصواب أنها لا ترجع إلي. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء والذي تدل عليه الحديث. وبعض العلماء يرى أنها ترجع إذا قال هي لك ما عشت، أو قال هي لك ما عشت، إذا مترجع إليه ترجع إليه، لكن هذا قول مرجوح. ومنهم ما قال أنها يكون التمليك للمنفعة دون الرقبة، وقول مالك الشافعي في القديم، لكنه قول مرجوح. الصواب أنها لا ترجع إلى الواحد مطلقا. أما إذا قال هي لك ولعاقبك فإنها لا ترجع إليه بالاتفاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. هذا صحيح، الإنسان إذا أعمر عمرة أن خرجت من يده، ولهذا قال لهم أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. قل فإن من أعمر عمرة على أي وجه، سواء قال هي لك ولعاقبك، أو قال هي لك ما عشت. حتى ولو قال فإذا مت رجعت إليه فالصواب أنها لا ترجع، تصح العطية ويبطل الشر. هذا هو الراجح في هذه المسألة. وكانت العرب في الجاهلية يعمرون العمرة ويرقبون، يعمر الإنسان الدار أو الشاه مثل عن السيارة، لو أعطى السيارة قال كانتها عمرك فتكون عطية. أما إذا عاره إلى مدة معينة قال عرفك إياها ولم يقل أعمرتك فهي تكون عالية كما سيأتي. جمهور العلماء على أن يتوجه المشكلة الرقبة كسائر الهبات، ولو كان المعمر عبدا قال أعمرتك عبدي فإنه يكون له، ولو اعتقه نفل عتقه. نعم.
باب من استعار من الناس الفرس. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول.
ومن العلماء من قال إنه إذا قال أعمرتك لك عمرك ما عشت، أو قال فإذا مت رجعت إلي تبطل، وأن يكون العقد باطل من أصله. تقول الأقوال ثلاثة، قول الجمهور أنها لا ترجع إلى الواهب مطلقا، سواء قال هي لك ولعاقبك، أو هي لك ما عشت، أو هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي لا ترجع إلي، تصح العقد ويبطل الشر. وقال بعض العلماء ترجع إليه إذا قال هي لك ما عشت ترجع إلى الواحد، أو قال هي لك ما عشت فإذا مت فهي لي ترجع إليه. وقال آخر من العلم إنه إذا قال هي لك ما عشت فقال فإذا مت رجعت إلي يبطل العقد. والصواب القول الأول أنها في جميع الأحوال تكون للواحد الموهوب ولا ترجع للواحد. أما إذا قال هي لك ولعاقبك من بعدك هذا لا إشكال فيه، هذا بالاتفاق تكون له ولا ترجع للواحد. لكن إذا قال هي لك ما عشت أو ليس لك عمرك أو حياتك فمن العلماء قال ترجع إلى الواحد بعد موته. وكذا إذا قال فإذا مت رجعت إلي من العلماء قال ترجع، فقال قوم من العلم يبطل العقد في هذه الحالة فلا يصح. والصواب القول الأول أنها في جميع الأحوال لا ترجع إلى الواحد، وإذا اشترط أنها ترجع إليه يبطل هذا الشرط. نعم نعم. لا مو بلازم الكتاب، مو بلازم الكتاب، هذه العمرة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، لكن أبطل الشرط. ولهذا قال في الحديث لرواه مسلم: أمسكوا أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهل الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبة. هذا صريح، فإنه من أعمر عمرة مطلق، من أعمر عمرة ولم يقل إلا إذا قال إذا مت ترجع إليه، قل من أعمر عمرة ولم يقل له ولعاقبة. أي عمرة، من أعمر عمرة فهل له ولعاقبة، إن لا ترجع إلى الواحد. نعم. كسائر الهبات والعطية. نعم.
باب من استعار من الناس الفرس. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
نعم. وهذا حديث شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإقدامه، حيث أنه كان أول من خرج بذلك، ثم رجع إلى الناس وقد استبرأ الخبر وهم يقابلونه وقال: لن تراعوا لن تراعوا. كان فجع في المدينة، حصل لهم فجع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة قال لهم فركبه وسبق الناس واستبرأ الخبر، ثم رجع إليهم وهم يقابلونه فقال لهم: لن تراعوا لن تراعوا، عليه الصلاة والسلام. هذا في شجاعة وإقدامه، أول من خرج يستبرئ الخبر. وكان هذا الفرس في أبي طلحة يعني يتهم بأنه بطيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، إذا واسع الجري، يعني فرس وإن وجدناه لبحرا واسع الجري، سريع الجري، يقال الفرس بحر إذا كان واسع الجري، أو لأن جريه لا ينفذ كما ينفذ البحر. والشاهد من الحديث أن استعار فرسا من أبي طلحة، وفي الحديث جواز الاستعارة وجواز العارية. بعض الشراح طوب على هذا الحديث كتاب العارية، والعارية مأخوذة من عارة شيء إلى ذهب، وهي في الشرع هبة المنافع دون الرقبة. العارية في الشرع هبة المنافع دون الرقبة، ويجوز توقيتها، يعني يعيره مدة بالعرض كهذا الكتاب لمدة شهر. ففي الحديث جواز الاستعارة وجواز العارية، وهي هيبة المنافع دون الرقبة، ويجوز توقيتها يعني تعقد. وإذا تلفت العالية في يد المستعير فإنه إن كان مفرطا فإنه يضمن، وإن لم يفرط استعملها في الوجه المأذون فيه فإنه لا يضمن لأنه أمين، فالمستعير أمين استعملها في الوجه المأذون فيه فلا يضمن، وإن فرط فإنه يضمن. ولا يبغي الإنسان أن يمنع العارية إذا كانت العارية لا تتأثر، إذا كانت العارية يستفيدها ثم يردها ولا تتأثر فلا ينبغي رد العارية. والله تعالى ذم من يمنع العارية وأخبر عن مصفات الكفار، قال تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. ذكر من صفات الكفار انهم يكذبون بيوم الدين، هذا كفر، ويدعو اليتيم يعني يزجره ويدفع دفعا شديدا، ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعم المسكين، ويمنع المعون. قيل أردنا من معون منع الاستعارة، المعون مثله بالقدر والسكين مثلا، يطلب أخذ منك قدر تعطيه القدر يستعمله ثم يرده، أو سكين أو صحن أو كتاب إذا كان لا يتأثر ولا يضيع يحسن استعماله، أو والإبرة مثل الإبرة مثلا والدلو وما أشبه ذلك، ويمنعون المعود. فلا ينبغي الإنسان أن يتصف بصفات هؤلاء صفات كفار، وإن كان منع المعون ليس كفرا، لكن الله جعله من صفات الكافر الذي يكذب يوم الدين ويدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين ويمنع المعون. أربع صفات: يكذبون بيوم الدين ويدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين ويمنع المعون. ورد في العارية حديث لم يكن المؤلف لأنها ليست على شرطه، وبعضها في بعض ضعف، حديث العارية المؤدات والزعيم غارم، وحديث حسن عن سمرة، هذا شيء حسن عن سمرة، ويكفي ذلك قول الله تعالى: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تدخل أيضا في الآية من الأدلة. أيضا حديث الحسن عن سمرة: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لكن سمع الحسن عن سمرة فيه كلام لأهل العلم، ومشهور أنه لا يسمع منه إلا حديث العقيقة. وهذا الفرس الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم قال له المندوب، قيل سمي بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق، وقيل الندب كان في جسمه وهو أثر الجراح أثر الجرح، وكان يشك أنه بطيء في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدناه لبحرا واسع الجيد. نعم فرس، نعم فرس، قال واحد فرس. نعم.
باب الاستعارة للعروس عند البناء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، فقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره.
نعم. وهذا حديث دليل على جواز الاستعارة، وأنها كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن كانت العروس تستعير شيئا من الثياب وشيئا من الحلي، هذا معروف، تزينوا به الزوجة ثم ترده على أصحابها. وفيه ما كانوا عليه أولا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم أولا في حال الضيق، فالشيء المحتقر عندهم كان عظيما في زمانهم. فهي تقول عائشة لأيمن بن عبد الواحد: دخل عليها وعليها درع قميص قطر، قيل من القطن، قيل ثياب من اليمن، وقيل منسوب إلى قطر، قيل قطر المعروفة ثم بلاد بالبحرين، ثم البحرين، كل ما منطقة الشرقية سمت في الأول بلاد البحرين، لا صرف بلاد البحرين تطلق على جزء، قطر كلها من البحرين، قطر والإمارات والأحساء كلها سمى بلاد البحرين. والهادي بن عبد القيس كانوا في أول جامع جمع به رابطة من النبي صلى الله عليه عند مسجد بني عبد القيس، هو في الأحساء الآن موجود الآثار، كان سمى بلادهم بلاد البحرين، يسمونه بلاد البحرين. فقيل إنها عائشة عليها قميص من قطر، قيل من قطر هي قطر، من قطر منسوب إلى قطر، أو أنه منسوب إلى القطن، أو ثياب من اليمن تأتي عليها الدرع ثمن 5 دراهم، والدرهم لا يساوي شيء، قالت عائشة إن هذا كان في الأول كان هذا من أحسن الثياب، ثمن جميل، ثوب جميل، كل امرأة تريد أن تتزوج تستعير من عائشة وتلبسه لزوجها ثم ترده عليها. الآن تقول لأيمن جاريتي ما تلبس هذا الثوب، تزهى، تكبر أن تلبس هذا الثوب. قال ارفع. قال أيمن كان مولى قد دخلت على عائشة وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم. قالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى، يعني تعرف تتكبر أن تلبس هذا في البيت، تتكبر أن تلبس هذا في البيت، وكنت في الأول هذا كنت أعيره للعروس، أعيره في الأول في زماننا نعيره للعروس، وفي وقت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة صارت الناس يأنفون من لبسي في البيت، فهذا جاء يأنف من لبسي في البيت وقد كنت أعيره للعروس في زماننا. ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى، يعني تعرف وتتكبر من لبسه، وهي كلمة تزهى من الكلمات التي جاءت على صيغة النبي المجهول، وإن كانت بمعنى فاعل في كلمات معبودة، تزهى وتعني بالأمر وما أشبه ذلك، تنتج. فما كانت امرأة تقين يعني تعرض على زوجها إلا عرفت أن تستعيره. فالعروس إذا أرادت أن تتزوج تستعير من عائشة هذا الثوب الذي ثمنه 5 دراهم وتتزين به زوجها ثم ترده عليها. الآن صارت جاريتها تعرف أن تلبسها في البيت. نعم. والشاهد من هنا أن الحديث عن الاستعارة في جواز الاستعارة وأن الاستعارة كانت معروفة، ولهذا كان هذا الثوب يستعار من عائشة رضي الله عنها، يدل على أن المرأة تزين إذا زرت زوجها، وسواء كان الثوب الذي تزين به اشترته ملكته أو استعارته ثم ترده على أهله فلا بأس، الاستعارة معروفة إلى الآن، قد تستعير بها وقد تستعير حلي ثم ترده على أهله. وهذا دليل على جواز الاستعارة وجواز العارية، وهو أن يهب الإنسان شيئا ينتفع به المستعير ثم يرد الرقبة على صاحبه، سواء كانت هذه العارة مؤقتة أو غير مؤقتة، قد يؤقتها المعير ويقول عارتك 5 أيام أو 10 أيام أو شهر ثم ترده عليه فلا بأس. وإذا تلف في يد المستعير من غير تفريط فلا أولى، وإن كان مفرطا فإنه أولى. نعم. ظاهر الحديث، ظاهر الآية الكريمة الله تعالى ذم يمنع معه ويمنعون معه إذا كان ما يتعسر ما يضره، أما إذا كان يتضرر، إذا كان الشيء الذي يستعار ما يتضرر مثل القدر والسكين والإبرة والدلو وما أشبه ذلك والصحن وما أشبه ذلك ما لا يتأثر فلا يمنع. نعم مثلا، أما إذا كان يتأثر أو شيء يؤكل هذا ما يسمى عليه طعام يؤكل هذا ما يسمى عليه. نعم شيء يبقى يستفاد منه هو يبقى على صاحبه. نعم.
باب فضل المنيحة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. حدثنا عبد الله بن يوسف واسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك
منيحة قال مؤلف باب فضل المنيحة. المنيحة هي الشيء الذي يعطى الممنوح يستفيد منه ثم يرده على صاحبه، وقد كانوا في الجاهلية يمنحون الشاة أو الناقة أو البقرة إذا رأى محتاجا منحه درها ووبرها أو مثله لو منحه ظهرها يركبه مدة يعطيه مثلا يمنحه مثلا شاة يشرب لبنها أو جملا يركبه مدة، ومثل الآن السيارة لو منح سيارة مدة يركبها ويقضي عليها حوائجه ثم يردها هذه منحة سمى منحة. إذا رأى فقير أو عائلة فقيرة أعطاه السيارة يقضي عليها حوائجه ويعطيه تفويض مثلا بقيادة السيارة ويستفيد منها شهر شهرين ثلاثة يقضي عليها حوائجه هذه منحة، أو يعطيه النخلة يأكل من ثمرها. ولو تلفت هذه المنحة فلا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، إلا إذا شرط عليه أن تكون من ضمانه، إذا تلفت فله شرط. إذا قال أنا أعطيك هذه السيارة لكن إذا صدمت بها فإنك تصلح بالاصطدام مثلا فله شرط، أما إذا لم يشترط عليه فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المنيحة اللقحة الصفي، الصفي منحتان، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. هذا فيه الثناء على من بدل أعطى المنيحة، نعم المنيحة الصفي منحتان. اللقحة الناقة ذات اللبن القريبة في العهد بالولادة يقال لها لقحة، والشاة كذلك، والصفية الكريمة العزيزة عزيزة اللبن غزيرة اللبن. نعم نعمة مدح وبئس ذم، قال تعالى بئس للظالمين بدلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، يثني على من منح أخاه اللقحة من الإبل يشرب لبنها أو الشاة، فتغدو بإناء وتروح بإناء، الصباح إناء من اللبن وفي المساء كذلك. وكانت العرب في الغالب يكون عيشهم على اللبن والتمر، فكان الفقراء يعيشون على هذا، فالفقير إذا أعطي منحة يعيش مدة، وهذا موجود إلى الآن في مالي الآن، فلا يقولون إلى الآن هم يعيشون على هذا، ويطلبون الآن من صدق عليهم بشيء من الغنم، والغنم يشترون الغنم وتبقى عند أهل البيت، وموجودين هنا يعيشون على اللبن، يشترون من البقالات لبن ما يتركونه حليب، فهم إلى الآن بعض المؤسسات الخيرية يشترون لهم غنم وتوزع عليهم، كل أهل البيت أخذ شاك على طريقة العرب السابقين. الآن تغيرت المدن، الأحوال في المدن صار اللبن ما يكفي الآن أو الحليب ما يكفي الآن، لأن توسع الناس بالعاكل والمشارب في المدن، صار في اليوم 3000 ما كان العرب على هذا، كان يكفي إناء في الصباح إناء من الحليب أو من اللبن في الصباح في المساء الغروب والصباح. ولهذا قال النعمة، قال اسم النعمة المريحة اللقح يعني من الإبل الصفي كريمة غزيرة اللبن كثيرة اللبن منحة، والشاة الصفي فكان ناقة غزيرة اللبن أو شاة غزيرة اللبن تعطيها الفقير تغدو بإناء وتروح بإناء تكفيه مدة، يعطيها شهر شهرين ثلاثة أو سنة، فالفقراء يعيش الفقير هو أولاده على اللبن. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والآن المسلم ينظر لا من يحتاج إلى ذلك، وفي المدن ينظر ما يحتاجه وقال ما يحتاج القرى من ما يناسبهم في أكلهم وشربهم. فقلت لكم أنه في بعض الجهات لا زالوا على طريقة العرب كما يوجد الآن في المالي وفي غيره، يعيشون على الغنم وعلى اللبن. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب.
وأصل سميت مليحة لأنه يتمنحها مدة ثم يردها على صاحبها، يستفيد من اللبن أو من الوبر أو من الركوب ثم يردها على صاحبها. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم وكانت الأنصار على الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار ملائحهم من ثمارهم فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها
في عذاقها. العذاق النخلات جمع عذق للنخلة النخلة قالوا عذق والعذاق النخلات. أما العذق فهو القنو القنو اللي فيه الشماريخ الرطبة قالوا العذق الكسر عذق القنو القنو اللي فيه التم قالوا عذق. وأما العذق بفتح النخلة والعذاق النخلات. نعم.
فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه.
نعم. وهذا الحديث فيه أيضا نوع من المنحة وهي منحة ثمار النخيل منحة ثمار النخيل. في حديث أنس يقول لما قدم المهاجرون في المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء قدموا مهاجرين تركوا أموالهم وبلادهم لله فجاءوا ما ليس بيدهم شيء فالأنصار رضي الله عليهم أرادوا أن يقاسموهم أموالهم والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجر والأنصار ربط مهاجري بأنصار قال هذا أخوك فكانوا في أول هجرة توارثوا يرث الأنصار أخوه المهاجر دون أخيه من أبيه وأمه ثم بعد ذلك نسخ هذا الحمد لله تعالى وأولى الحمد بعضهم أولى بعض. ومن ذلك أن عبد الرحمن بن عوف لما أخى بينه وبين مدينة وبين سعد بن ربيع قال له أخوه أنت أخي الآن أريد أن أشاطرك مالي أقسم مالي نصفين لك النصف ولي النصف ولي زوجتان انظر أيهما تعجبك أطلقها ثم تعتد ثم تزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في ألف ومالك دلوني السوق دلوه على السوق فجعل أبيع واشتري حتى رزقه الله ثم بعد ذلك تزوج ولم يرزق من أخيه شيئا. فالأنصار عرضوا على إخوانهم المهاجرين أن يعطوهم نصف أموالهم فرفضوا قالوا لا ما نقبل نعطيكم نصف الثمار قالوا لا. قالوا إذن تكفون العمل ونعطيكم تشركون في الثمرة قالوا نعم قالوا سمعا وطاعة. فصار المهاجرين يشتغلوا في الأموال وفي النخيل وتكون الثمرة بينهم نصفين مقابل العمل. وهذا هو معنى ما ذكره. فلما فتح الله خيبر وكان المهاجرون أيضا الأنصار يعطون المهاجرين نخلات من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطي نخلات. فلما فتحت خيبر وكان فيها نخيل وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم رد المهاجرون على إخوان الأنصار النخلات التي أعطوهم لأنهم استغنوا. وهذا هو معنى حديث أنس يقول لما قدم المهاجرون المدينة مكة وليس بيدهم يعني شيء وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه يعني أم أنس هي أم سليم وهي كانت أم عبد الله بن أبي طلحة لأن تزوجها أبو طلحة بعد وفاة والد أنس. فأم سليم هي أم عبد الله بن أبي طلحة وهي أم أنس لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بأمه. فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا نخلات منحة إذا منحة تكون نخلات تكون بقرة تكون شاة تكون سيارة مثلا يركبها. أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا نخلات فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته لأنها مرضعات من الرضاع وهي أم أسامة بن زيد. قال ابن الشافعي فأخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتالها لخيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجر والأنصار ملائحهم من ثمارهم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه لداقها لخلافها يعني. فأعطى رسول الله أم أيمن مكانهن من حائطه، يعني أم سليم أعطت النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، فأعطاها أمه من الوضع أم أيمن. فلما فتحت خيبر وصار له نصيب من النخل عليه الصلاة والسلام، رد على أخذ النخلة التي أعطاها أمه أم أيمن وأعطاها أم سليم، ثم أعطاها أم أيمن من خلافه. ولهذا قال أنس مكانهن من خالص من خالص ماله، يعني لما فتحت خيبر هي نخيل قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وزالت حاجة المهاجرين إلى منائح الأنصار من ثمارهم، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم رد على أم أنس أم سليم نخلاتها، وأعطى أمه أم أيمن من الرضاع بدلها من خالص ماله. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة.
يعني وهذا الحديث فيه أن هذا الخصال من عمل بخصلة منها بهذا القيد فإنه من أسباب دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. قال من فضل الله تعالى وإحسانه 40 خصلة أخفاهن الله، أخفاهن الله وأخفاهن النبي صلى الله عليه وسلم ليتطلبها العباد وليبحثوا عنها. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الـ40 خصلة للحث على تطلبها وتوقع أن تكون كل خصلة منها ترغيبا في فعل اتصال الخير، كما أخفيت ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان حتى يشهد الناس 10 الأواخر، وكما أخفيت ساعة الجمعة للحث على العمل والاجتهاد والدعاء في ليلة العشر في يوم الجمعة، كذلك هذا الاتصال أخفيت حتى يطلبها العباد. كل ما حصل على خصلة من الخصلة لعل هذه منها، لكن ذكر ما يصل منها مليحة العنز، إنها أعلاها مليحة العنز. إذا مليحة العنز مؤكد أنها منها. مليحة العنز يعني يمنح أخاه عنزا وهي الأنثى من المعز، يعطيها أخاه الفقير يشرب لبنها مدة، فإذا أعطاه بهذا الطيب رجع ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله بها الجنة. قال حسان بن عطية رواة الحديث عددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. يقول ما استطعنا أن 15 في 40 في 40 خصلة. فمن عمل بواحدة منها هذا من أسباب دخول الجنة، لكن لابد مع هذا من توحيد الله والإيمان به، ولابد أيضا من اجتناب الكبائر، يعني الكبائر من أسباب دخول النار، فلابد أن يجتنب الكبائر ويجتنب أسباب دخول النار، ولابد أن يكون مؤمنا موحدا لله، لأن الكافر لو منح العنز ما ينفعه، النصوص تضم بعضها إلى بعض، لابد من البعد عن الموانع. وهذا كما يقال مثل الميراث له أسباب، أسباب ميراث النكاح مثلا والولاء والنسب، لكن ما لم يمنع مانع، فإذا وجد مانع ما ورد، الرق والقاسط واختلاف الدين هذا يمنع ولو كانت الأسباب موجودة، إذا كان وارث لكنه قاسط ما يعرف أو رقيق ما يعرف، فكذلك هذه الخصال من الصلاة دخول الجنة إذا لم يوجد مانع. إذا وجدت الشروط تفهم المانع. ومن الشروط أن يكون مؤمن بالله ورسوله. ومن الموانع فعل الكبائر. منها فإن صاحب الكبيرة متوعد بالنار إذا لم يتب. فالنصوص ضم بعضها إلى بعض. وكأن هذه الخصال كان هذا الخصال والله أعلم مما يتعدى نفسه فيما يظهر أنه فيما يتعدى نفسه كالمنيحة ورد السلام تشفية العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة هذه كلها ما يتعدى نفسه دون ما يكون قاصرا كالصلاة والقراءة والتسبيح. يقول الإنسان يقرأ القرآن يقول هذه من خصال الأربعين أو يسبح بهذه الخصال الأربعين هذا نفع قاصر عليه هذا الخصال قاصر نفعه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل بالعنس منيحة العنس وهذه نفعه متعدي إلى الأخير رد السلام نفعه متعدي تشفية العاطس متعدي اتباع الجنازة متعدي عياده المريض متعدي منيحة العنس متعدي أما قراءة القرآن فخاص به تسبيح خاص به. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجال منا فضول أراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري
هذا والله أعلم أن هذا كان في أول الإسلام منع النبي صلى من تأجير الأرض للحث والترغيب في منع إخوانهم المهاجرين فلما وسع الله على المسلمين بالفتوحات في خيبر ونحرها أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تأجير الأرض بالنقود كما أباح لهم تأجيرها بجزء مشاع معلوم كالثلث أو الربع أو النصف واستقرت الشريعة على ذلك. وقيل إن هذا الأمر إنه على سبيل النذر النبي ما كان عنده أرض فلمنحنا أخاه فإن أبى فنمسك أرضه هذا في أول الإسلام فلما فتح الله الفتوح شرع المزارعة بجزء من ما يأخذ من الأرض الثلث أو الربع أو بالنقود بالدراهم فهذا كان في أول الإسلام المنع ثم جاء ثم بعد ذلك شرع المزارعة وقيل إن هذا على سبيل النذر ومن العلماء جمع بينهما بأن المزارعة نوعان مزارعة منهي عنها والمزارعة في بما يخرج من هذه الأرض يقول لي ما ينبت على في الأرض الشمالية ولك ما ينبت على الأرض الجنوبية قد تنبت هذه وقد لا تنبت هذه أو لي ما ينبت على السواقي وعلى الجداول هذا ممنوع هذه المزارعة ممنوعة أو يقول مزارعة في ثلث من الربع بالثلث ويجعل معها دراهم أو عصر هذه المزارعة ممنوعة أما مزارعة بجزء مشاع بالربع أو الثلث أو بالدراهم هذه لا بأس بها كما بين رافع بن خديج بين مزارعة منهي عنها والمزارعة الجائزة. نعم.
وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فتعطي صدقتها قال نعم قال فهل تمنح منها شيئا قال نعم قال فتحلبها يوم وردها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يسرك من عملك شيئا
من وراء البحار يعني القرى والبلدان ومن الحديث السابق وإن وجدناه لبحرا ومنه قول الذي وكتب إليه ببحره بمردان البحار القرى والبلدان يعمل من وراء البلدان فإن الله لن يسرك من عملك شيئا لن ينقصك من ثواب عملك شيئا. وكان هذا والله أعلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويهك، إن الهجرة شأنها شديد، لأن الهجرة صعبة وشاقة، ليس كل أحد يصبر عليها لما فيها من مفارقة الأهل والأولاد أو بعضهم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم في أرضه وبلده ولو كان فيها كفار إذا كان يقدر على إظهارهن، ولا يؤذى ولا يفتن عن دينه. أما إذا كان غير قادر على إظهار دينه أو يتعرض للفتنة فيجب عليه الهجرة. ولهذا لما سأل هذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة قال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد. فهل لك من إذن؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها شيئا؟ وهذا هو الشاهد باب المنيحة. قال: نعم أمنح، يعني يعطي الشاة أو الناقة لبعض الفقراء منحة يشرب من لبنها. قال: فهل تحلبها يوم وردها؟ إذا وردت على الماء تحلبها وتسقي من يحضر؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، اعمل من وراء البلدان، فإن الله لا ينقصك من عملك شيئا. وهذا محمول على ما إذا كان يستطيع الهربين ولا يفتن عن دينه ولا يؤذى. أما من كان لا يستطيع الهربين يؤذى ويفتن فيجب عليه الهجرة. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال: لمن هذه؟ فقالوا: كرها فلان. فقال: أما إنه لو منح إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
وهذا كما سبق أن يكون على سبيل الندب للحث على المنح بدون مقابل، كان هذا في أول الإسلام، أو أن هذا بعد المنع من التأجيل في أول الإسلام، يكون يعني يكون هذا بعد على سبيل الندب. ويحتمل أن يكون هذا محمول على المزارعة، يكون هذا في الحالة الأولى أنهم منعوا من التأجيل إما على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب، ثم في الحالة الثانية أباح لهم أن يؤجروها. هذا محمول على هذا كان في أول الإسلام للحث على المنح بدون مقابل، إما أن يمنحها أخاه وإما أن يمسك أرضه. ثم بعد ذلك أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليهم فتحة خيبر، صاروا يؤجرون الأراضي بالنقد أو بجزء مشاع. نعم. والشاهد قول عما إنه لو منحها إياه لكان خير له، شاهد المنحة، هذا المنحة إذا منح أرضه وأعطاها، عنده أرض زائدة وأعطاها خالد يزرعها، هذه منحة، هذه تكون منحة. فتكون المنحة مثلا تكون يمنح الناقة يشرب لبنها ويركبها أو يركبها أو يأخذ وبرها وصوفها، يمنح الشاة، يمنح النخلات يأكل ثمارها، يمنح الأرض، يكون عنده أرض يعطيه يزرعها مدة، كل هذا داخل في المنحة. كذلك أيضا من المنحة قصة الأعراب والغزال تعطي، هل تمنح منها؟ هل تحلبها على الماء؟ إذا وردت الإبل على الماء هذه من حقها، وفي الحديث الآخر من حقها حلبها يوم وردها. وفيه في حديث الزكاة أن الذي يعذر بالإبل هو الذي يمنع زكاتها ويمنع حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها. وفي بعض رواية مسلم: وإعارة دلوها. فإذا هذا من الحق الواجب، إذا وردت على الماء يحضر الفقراء، يجب عليها أن يحلبها ويسقيها، يعني تشوقوا إلى هذا. فإذا منع حلبها يوم وردها منع الواجب، هذا واجب بأسباب. وكذلك إعارة دلوها، إذا كان دلو مخروج من جلدها ومر ببئر يريد أن ينزح معا وليس عنده شيء، فقال له: أعارني الدلو، يعيره الدلو متصل بالحبل فيلقيه في البئر ويستخرج الماء ويتوضأ ويشرب. ما كان في الأول كان فيه الناس عندهم مواصير ولا كذا ولا بزبيز، كما الأبار في الطرقات ولا يكون فيها شيء، احتاج إلى دلو هذا من حق يعير دربها. وإذا منعت صار من منع المعول ويمنعون المعول صار مذموم لما يمشي يضره الآن تعطيه الدلو يستخدم الماء ويستخدم فمنعهم من منع المعول. فإذا وردت على الماء فإنه يحلب يجب عليه الحلب يحلبها هذا من الحقوق الواجبة بأسباب حتى يسقي الفقراء الذين يحضرون لأن الفقراء تجمعون ويحضرون إذا وردت الإبن على الماء تشرب حضر الفقراء والفقراء فقراء ما عندهم شيء هذا طعامهم يحلب ويسقيه هذا منع من الحق الواجب. وكذا في إعارة الدلو لمن ورد على الماء ويحتاج إلى أن يستقي من الماء وليس عنده دلو تعيره الدلو حتى ينزح يستخرج بهذا الدلو ماء يشربه ويسقي دوابه ويأخذه معه. نعم.
باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية. وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده. قال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منها هاجر
فأخدمها هاجر يعني أعطاها حافظ أخدمها.
وقال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر
يعني أعطاها هاجر خادما لها ملك مصر الظالم الذي مر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه السبب المعقودة إذا قال شخص أخدمتك هذه الجارية على لا يتعرف الناس فهو جائز. والجارية أنا المراد أخدمتك إياها الجارية المراد الجارية التي تباع وتشترى ما في عندهم خدم مثل عندها الآن الخدم اللي هي أحرار هذه أحرار لكن الخدم كان في السابق الخدم كانوا عبيد أرقة تشتريهم الخادم هي العبد التي تشتريها والخادم العبد الذي يشتريها. الآن اللي يستخدمه الناس أحرار بعض الناس يظن أن أحكام الخدم الأحرار مثل أحكامها حتى قيل والعياذ بالله حتى بعض الأسئلة يقال فيه بعض الناس في بعض البلدان يقول أن الذي يستخدم الخادمة يأتي من هذا أنه يجامعها والعياذ بالله زنا ويقول أن هذه خادم يعني خادم ما في مانع هذه مثل الخدم يعني الأرقة وصلت الحاجة لهذا بعض الناس يظن خادم هذه مثل خادم هذه حر هذه مستأجرة كسيت خادم يعني مستخدمة بأجرة هي حرة لها أولاد وكذلك رجلها أولاد حر. أما الخادم اللي يرسل الحديث قال عبيد لا رق. إذا قال أخدمتك هذه الجارية يعني جارية تهدي اشتراها تباع وتشترى. إذا قال شخص أخدمتك هذه الجارية يقول على ما يتعرف الناس هو جائز يعني على عرف الناس. إن كان عرفه من الإحكام تمليك حمل عليها يكون تمليك. وإن كان عرف الناس أنه يستخدمه مدة ثم يردها ردها عليه على حسب العرف. باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعرف الناس هو جائز يعني على عرف الناس كان عرفهم أن الإحكام تمليك صار حمل عليها تكون هذه الجارية من كله على خدمتك إياه على العرف. وقال بعض الناس هذه عارية مراد به الأحناف مؤلف يرد كثيرا على الأحناف. وإذا تجد بعض الشرح تحامل على البخاري مثل العيني رحمه الله عطى الله عنه حنفي متعصب الأحناف ويتحامل على البخاري ويرد عليه بقوة وينتصر لأبي حنيفة للأحناف. فإذا قال البخاري إذا قال كثيرا قال بعض الناس الغالب أنه يقصد الأحناف المخالفين يتعقبه العيني في شرحه ويرد على البخاري ويقول هذا ليس بالصحيح أو كثير من هذا كثير ما يعمل هذا العيني رحمه الله. لأن يعني الغالب أن الحنف عنده تعصب حتى ولو كان من المحدثين. فقال بعض الناس هذه عالية. فإن قال يعني إذا قال أخذلتك هذه الجارية فالمؤلف يقول الصواب أنها تجرى على العرف، فإن كان العرف أنها تبليك صار تبليك للجارية، وإن كان العرف أنها خدمة مؤقتة ثم ترجع. وقال بعض الناس أن هذه عارية، المؤلف يرى أن هذا ما صحيح، قلنا إحنا هذه عارية. وإن قال كسوتك هذا الثوب هذه هبة من السنة. فهذه الترجمة داخلة في الهبة في كتاب الهبة، وهو ما إذا قال أخدمتك هذه الجارية، فهل هي عارية ترد إلى صاحبها أو أنها تمليك؟ المؤلف رحمه الله أنها تجرى على العرف، تجري على العرف، على ما يتعرف الناس. فإن كان الناس يتعرفون على أنها تمليك فهي تمليك، وإن كانوا يتعرفون على أنها عارية فهي عارية. أما الأحناف فإنهم يرون أنها عارية، والمؤلف يخالفهم يقول تجرى على العرف على حسب العرف. وإن قال كسوتك هذا الثوب هذه هبة لا ترجع إليه، إذا كسوتك هذا الثوب هذه هبة ما ترجع إلى صاحبه، يعني هذا الثوب ما لأحسن ليس معنا أنه، لأن هذا التعبير كسوتك هذا يفيد الهبة. أما إذا قال عرتك الثوب هذه إعارة، عرتك هذا الثوب تلبسه ثم ترده، أو عرتك هذا الثوب مرة العروس عرتها ثم تردها عليها، لكن كسوتك كسوتك هذا يعتبر هبة عطية لا ترجع إليه. أما قال إذا قال أخدمتك جاريتي على العرف، إن كان العرف تمليك فهو تمليك، وإن كان عارية فهو عارية. استدل المؤلف رحمه الله في حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم وزوجه سارة، قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطاها آجر، يقال آجر ويقال هاجر وجهان لغة، آجر اختصر القصة، قال فرجعت فقالت يعني سارة لما رجع من بيت الضيف أشعرت، تقول لإبراهيم أشعرت أن الله ثبت الكافر، لأن الكافر كما سبق لما أدخل عليه سارة ومد يده إليها سقط رمي عليه حتى جعل يفحص برجله ثلاث مرات، ثم بعد ذلك قال اخرجوها عني ثالثا إنما أتيتني بشيطانة، وأعطاها خادم هاجر. فلما جاءت إلى إبراهيم قال مريم ما أمرك؟ جاءت إبراهيم أن الله كشف لإبراهيم عنه، قالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده، يعني أعطانا خادما وليده يعني عبده، وهي هذه قال ابن سيرين أن أخدمها هاجر، أعطاها خادم وهي هاجر، ثم أعطتها سارة لزوجها إبراهيم فتسراها فأنجبت إسماعيل وهو أبو العرب الأبو الثاني. نعم، ولهذا قال ابن بطال يقول لا أعلم خلافا أن من قال خدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له خدمة خاصة، لكن هذا الإطلاق من ابن بطال ليس بجيد، العرف في إرادة التمليك، العرف في إرادة التمليك يحمل عليه. قول بطال لا أعلم خلافا أن من قال خدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له خدمة هذا ليس بصحيح، صواب أنه يحمل على العرف كما قال البخاري، يعني كان العرف في إرادة التمليك يكون تمليكا. ولهذا تعقبها الحافظ قال الذي يظهر أن البخاري لا يخالف ما ذكر عند الإطلاق، وإنما مراده أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليها، وإلا فهو على الوضع في الموضعين. والصواب كما سبق أنه يحمل على العرف. نعم سبق.
على فرس فهو كالعمرة والصدقة، قال بعض الناس له أن يرجع فيها. حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم فقال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك.
لا تشتره. نعم، هذا الترجمة إذا حمل رجل على فرس، يعني إذا حمل رجل رجلا على فرس يعني حمل تمليك، فيك العمرة والصدقة. يعني إذا أعطاه فرسا يحمل عليه حمل تمليك فيك العمرة والصدقة في عدم جواز الرجوع فيها، لأنه وهبه إياه وملكه. إذا حمل رجل على فرس يعني حمل حمل تمليك فأعطاه إياه، فحكم حكم العمرة والصدقة لا ترجع إليه ولا يجوز له الرجوع فيها ولو بالشراء، لأنه ملكه إياه يريد الثواب، صدق به عليه إذا كان فقير ثم حمله عليه حمل تمليك، أعطاه فرسا وملكه إياه فلا يرجع فيه، أعطاه فرس ليجاهد به في سبيل الله حمل تم فلا يرجع فيه. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها، هذا قول الأحناف أيضا، المؤلف قد يرد عليه، قال بعض الناس الأحناف يرون الرجوع في الهبة في العطية، الأحناف يرون الرجوع في الهبة والعطية، ويقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتك كالكلب يقي ثم يعود في قيه ما يدل على المن، لأن الكلب ما هو مكلف، لو رجع في قيه ما عليه تكليف، لكن هذا يعني الرسول ساق مساق التنفير والبشاعة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيه، هذا في العين يتعقب البخاري في مثل أقل. وقال بعض الناس ذكر حديث عمر قال حملت على فرس في سبيل الله، يعني حملت شخصا حمل تمليك فصدقت به ليجاهد عليه في سبيل الله، فرأيت يباع في اللفظ الثاني فأضاعه الذي أعطيته، يعني أضاع لم يحصل قيام به ولم يتعهد. وفي اللفظ قال فرأيت يباع، وفي اللفظ الآخر ظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أشتري، فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك. وفي اللفظ الآخر ولو أعطاكه بدرهم ولا تعد في صدقتك. وفي اللفظ الآخر فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، يعني ولو بالشراء، لأنه إذا اشتراه ممن أعطاه قد يسامحه في البيع ولا يماكسه، فيكون رجوعا منه في بعض هبته وصدقته. فإذا كان ثمن الفرس 100 ثم أراد أن يبيعه الذي أعطاه زيد، أعطى عمرو فرسا فأضاعه عمرو، فأراد زيد أن يشتريه من عمرو مرة ثانية، إذا كان يساوي 100 يساوي فيقول لا أنت لك 80، فيكون عودا منه بـ20. وحتى لو أعطاه بثمنه لا ينبغي له أن يعود فيه، حتى ولو كانت القيمة كاملة، لأنه بذله لله ولا ينبغي أن تتعلق نفسه به. والشاهد من الحديث أنه إذا حمل رجل على فرس فإنه يعتبر حمل تمليك، ويعتبر هذه الصدقة ليس له رجوع فيها، مثل أعطاه سيارة أو أعطاه أرض أو ما أشبه ذلك فلا يرجع فيها ولو بالشر. نعم.